من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في ذيل الدرس الماضي أن رواية مسمع كردين يمكن عن طريق كبرى الانجبار أن نسلم بصدورها عن الإمام سلام الله تعالى عليه، وإثباتها يكون فرع التسليم، ويكون إثباتها فرع التسليم بكبرى الانجبار. وذكرنا أن السيد الخوئي رحمه الله قاعدة الانجبار، انجبار الرواية، انجبار السند، لا يؤمن به السيد الخوئي رحمه الله لا صغرى ولا كبرى. أما الصغرى فواضحة عندنا باعتبار أن الكتب الاستدلالية القديمة التي من خلالها نستكشف أن العلماء السابقين قد اعتمدوا على هذه الرواية في مقام استفتائهم، ماذا قال السيد الخوئي رحمه الله؟ قال لم تصل إلينا كتبهم الاستدلالية. إذن من خلاله ماذا نقول؟ نقول إذا لم تصل إلينا كتبهم الاستدلالية، إذن من أين نحرز أنهم كانوا قد اعتمدوا على هذه الرواية في مقام العمل؟ هذا من ناحية الإشكال الصغروي، وهذا واضح عندنا وتقدمه. لكن السؤال الذي ذكرناه في ذيل الدرس الماضي أن السيد الخوئي رحمه الله من ناحية الكبرى لماذا لا يؤمن، ومن آمنه ما هو دليله؟ يوجد خلاف بين الميرزا النائيني وبين السيد الخوئي رحمه الله، باعتبار أن الميرزا النائيني يؤمن بمن؟ بقاعدة الانجبار، انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب، يعني الشهرة العملية. وأما السيد الخوئي ينكر هذه الكبرى. راجعتونا لو ما راجعت أخوان؟
سيدنا الكبرى ما أخذين الإشكال الكبرى،
ما أخذينها؟ زين، شنو كان دليل الميرزا النائيني؟
سيدنا ما أخذ على نحو الطريق طريقية، يعني الوثاقة، وثاقة الراوي كانت على نحو الطريقية، أما سيد الخوئي كان لا، على نحو الطريقة الموضوعية.
أي لا، الدليل الآن الميرزا النائيني، انقل له ما هو دليلك على أن الرواية التي تكون ضعيفة السند تكون ثابتة، بمعنى أنها صادرة عن المعصوم؟
نظر إلى المروى عن سيدنا لا إلى الراوي.
لا، مو هذا الجواب. ها أخوان،
باب التراث يعني؟
لا 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 لا، منين هذا الجواب جيت سيدنا؟ أخوان، جوابه الميرزا النائيني رحمه الله ذهب إلى أن الخبر الضعيف الذي يكون ثابتا بعمل الأصحاب، وهذا الكلام يكون جاريا في الانجبار والانكسار. ونحن قلنا سابقا أن الذي يؤمن بقاعدة الانجبار، انجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب، لابد أن يكون مبناه الوثوق للوثاقة. وأما إذا كان المبنى هو مبنى الوثاقة كالسيد الخوئي بلا ريب لا يأتي إلى قاعدة الانجبار. وأما من يكون مبناه الوثوق معناه يجمع القرائن على صحة صدور الرواية. وإحنا قلنا في ذيل الدرس الماضي أن المسألة شنو؟ لا، أصولية. الميرزا النائيني ذهب إلى قوله تعالى في حجية خبر الواحد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا هذه الآية ماذا تريد أن تقول؟ إذا كان الخبر جاء به العادل فلا تتبينوا، وإذا جاء به الفاسق فتبينوا. فإذا تبينتم من صحة صدوره فخذوا به، وإذا تبينتم أنه ليس صادرا فلا تأخذوا به. الآن الميرزا النائيني رحمه الله يقول عندنا خبر ضعيف تحرير محل النزاع ما بين الانجبار والانكسار. في الانجبار الرواة ضعفاء، لم يرد في حقهم توثيق، لا أقل أحد الرواة لم يكن ثقة وكان ضعيفا، فيكون السند محكوما بالضعف. والانكسار أن الرواة كلهم ثقات، مع ذلك أعرض الأصحاب عن الرواية فيكون كاسرا لحجية السند. وأما بالنسبة إلى الانجبار الرواة ضعفاء، عمل الأصحاب جابرا لضعف السند. الآن يقول الميرزا النائيني الرواية ضعيفة لو مو ضعيفة؟
ضعيفة.
من الذي جاء بها؟
الفاسق.
القرآن بمن أمرنا؟
بالتبين.
وعمل الأصحاب آنذاك الذين هم قريبون من عصر النص ومن الفقهاء الأوائل ومن الرواة الذين شاهدوا أواخر الأئمة عليهم السلام، عملهم بالرواية تبين لو مو تبين؟
تبين.
فإذا عملهم يكون جابر لضعف السند لو مو جابر؟
جابر.
إذا الآية الكريمة إيش قالت؟ قالت إذا جاءكم الفاسق بنبأ فحصوا تبينوا، إذا ثبت وصدر الخبر خذوا به، وإن كان الجائي بالخبر من هو؟
فاسق.
أما إذا جاء الفاسق تأخذ الخبر مباشرة؟ القرآن يقول لك لا، تبين. أما إذا جاءك العادل بالخبر مباشرة خذ الخبر منه ولا تتبين. الآن نقول جاءنا خبر ضعيف، وهذا الخبر الضعيف جاء به من؟ الفاسق، لأن محل النزاع أن الرواة شنو؟ أحدهم ضعيف لا أقل. وإذا جاء به الفاسق فصار نفس قضية محل الآية الكريمة، إن جاءكم فاسق بنبأ نتبين نأخذ بالخبر. هذا بالآية. بالرواية مالتنا عمل الأصحاب تبين لو مو تبين؟
تبين.
لأنه من الذي أخذ بهذا الخبر؟ من الذي عمل بهذا الخبر؟ من كان مطلعا، يعني الرواة، يعني الفقهاء الأوائل الذين لاحظوا الجو السائد أنهم يعملون بهذه الرواية، نفس العمل بهذه الرواية التي هي ضعيفة السند، ألا يساوي قل تبين؟
يساوي.
فيصح لنا أن نأخذ، إذن عمل الأصحاب يكون ماذا؟
جابراً،
يكون جابرا لضعف السند. سيد حسام هذا يكون حفظا بعد ما نعيته. زين، هذا قول من؟
شيخ النائني.
زين، عندنا سيد الخوي يقول عندنا ردين. الرد الأول يقول عندنا اختلاف مبنائي مع الميرزا النائيني. الميرزا النائيني مبنى على مسلك الوثوق، يعني يحصل لنا اطمئنان بصدور الرواية عن طريق تجميع القرائن. أما أنا سيد الخوي يقول فنبني على أصالة الوثاقة، بمعنى أن نأتي إلى الرواية راوي راوي، أن يقول النجاشي الطوسي ابن الغبائري الكشي البرقي يقول هذا ثقة. إذا كان الرواة ثقات بمعنى أنهم قد وثقوا من قبل الرجالين، على رأي السيد الخوي إيش يكون؟
ثقة.
يكون الخبر مقبول. أما قرينة ما أدري شنو ما يأخذ بها منه؟
سيد الخوي.
السيد الخوي. إذن بعد هاي المحاولة مع الانجبار تكون ثابتة عند السيد الخوي ولا مو ثابتة؟
لا مو ثابتة.
بلا ريب لا تكون ماذا؟ لا تكون ثابتة. زين سيدنا الخوي، هذا على مبناك. ردنا الميرزا النائيني على مبناه، فلا بد أن يكون الإشكال ماذا؟ لا بد أن يكون الإشكال بنائي. فيقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول لا يمكن أن نسلم بما ذكره الميرزا النائيني. ليش؟ يقول نسلم مع الميرزا النائيني أن الآية أمرت بالتبين. الآية أمرت بمن؟ بالتبين. ولكن عندنا سؤال، الآية التي أمرت بالتبين ما هو المقصود من التبين؟ شنو يعني تبين؟
صحة الخبر.
هذا سؤال يوجه من؟
سيد القوي
المن؟
للنائن،
للميرزا النائن. يقول له نحن نسلم أن الآية أمرت بالتبين، فهنا نقول هل نتبين من كل خبر أو خصوص الأخبار الضعيفة التي وردت في الأحكام الشرعية؟ الآية أمرتنا بمن؟ بالتبين. فهنا نقول فإذا قلنا أنه لا بد أن نتبين مطلقا، يعني هنا في كل مورد لا بد أن نتبين، فهنا في هذه الحالة معناه شنو؟ معناه سوف نتبين في القضايا الشرعية والقضايا غير الشرعية. وهذا تقدر تسلم بي يا شيخنا النائني؟
لا صعب.
ها؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ التبين تبين خاص، لو التبين تبين مطلق. إذا تقول تبين خاص فقط في موارد الأحكام الشرعية نقول لك إحنا وياك، وإذا قلت التبين تبين مطلق إذن سوف يسري التبين إلى القضايا التشريعية والقضايا الحياتية والتكوينية. هذا سلم به يا شيخنا النائيني لو ما سلم به؟ قطعا لا يسلم به، وإنما يريد التبين فقط ماذا؟
الأحكام الشرعية.
في الأحكام الشرعية. يقول الميرزا النائيني لا أسلم بالتبين المطلق، وإنما أسلم بالتبين في القضايا التشريعية. فنقول هذا التبين، ما أدري تسلسل البحث صار واضح. السيد الخوئي يسأل الميرزا النائين، يقول له التبين مطلق لو في القضايا الشرعية، إذا قلت مطلق أنت ما تقبل. يقول لا الميرزا النائين بالقضايا التشريعية، بالقضايا التشريعية يرد عليك أولا وثانيا وثالثا. إما أن يكون التبين عبارة عن العلم الوجداني، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لابد أن يحصل لديكم علم إجمالي بصدور الخبر من المعصوم. نقدر نفسر التبين بهذا البيان؟
ما يقدر يقطع.
ها شيخنا نقدر؟
ما يقدر.
يعني إذا جاءك فاسق بنبأ، الآية أمرتك بمن؟
بالتبين.
شنو التبين؟ يعني يكون يحصل عندك علم أن هذا الخبر صدر من المعصوم. هذا قصد الميرزا النائين يقدر يقول هيك؟
ولو عنده خبر كان قطع.
علم مو خبر.
هو علم. فهي هذا الخبر
كان قطعا لا يكون المراد من التبين. ايه؟ هو ماذا؟
هذا الأمر الأول.
لأنه إحنا كلامنا شوي ساعدوني، إحنا كلامنا في الشهرة العملية، والشهرة العملية بلا ريب لا ترتقي ولا تصل إلى العلم، وإنما هي ظن. ولذلك إحنا جاي نبحث شنو؟ عن حجية لهذا الظن، لأننا منهيون عن العمل بالظن. ولذلك ندور منا شوية منا شوية حتى نقول يابا هذا الظن يصح لنا أن نستنده. واضح؟ أما إذا كان التبين بالآية بمعنى كون يصير عندك علم، أقول لك هذا خارج عن محل النزاع. وإن قلت أن المراد من التبين أن تقوم حجة شرعية تعبدية على أن هذا الخبر، على أن هذا الخبر شنو؟
صحيح.
قد صدر من المعصوم. هذا هو المراد من التبين. شو المراد من التبين؟ الذي أمرتنا الآية به، أن تقوم عندك حجة شرعية على صدور هذا الخبر من المعصوم. هذا هو المراد من التبين؟
ما عنده حجة شرعية.
ها؟ مو هذا. بيا دليل. لا لا، نقول لو كانت عندنا حجة شرعية تعبدية خونا تمسك بها لإثبات حجية الشهرة، فإذا يتبين بلا ريب لا يوجد عندنا ماذا؟
حجة شرعية.
احنا جاي نبحث عن حجة شرعية يا اخوان. الشهرة العملية احنا بيا مقام، في مقام إقامة الدليل عليها. الميرزا النائيني رحمه الله ايش قال؟ قال المراد من عمل الأصحاب يعني تبين. إذن يتبين أن الميرزا النائيني عنده حجة شرعية ولا ما عنده حجة شرعية؟ ها؟ ما عنده، ولذلك استعان بمن؟
بالأصحاب.
استعان بعمل الأصحاب على حجية الشهرة العملية. فإذن يتبين ما عنده دليل ونص خاص تعبدي دل على حجية الشهرة العملية. زين. إذن يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول لا دليل عندنا على حجية الشهرة العملية، بمعنى أن الكبرى التي ذكرها الميرزا النائيني لا تكون ثابتة. يا هي الكبرى؟ كل خبر عمل به الأصحاب يكون ها؟ يكون عمل الأصحاب جابرا لضعفه. هاي الكبرى على السيد الخوئي لا يسلم بها. أكو تفاصيل هواي ذكرناها سابقا فلا حاجة إلى إعادتها.
يعني لو كانت الحجة عقلائية بمعنى لو انضمت إلى الخبر يفيد
ظن. على كلامك هذا كون القياس الاستحسان مصالح المرسلة سد الذرائع عمل الأصحاب كله راح يصير حجة سيدنا. زين نرجع لبحثنا صفحة 116 إخوان. الفتوى الأولى بالنسبة إلى التحنيط. التحنيط لغة هو استعمال ما يمنع فساد جسد الميت من التلف، هذا لغة، واصطلاحا مسح مساجد الميت السبعة بالكافور لشرفها، لأنها أشرف المناطق في جسد وبدن الإنسان. المساجد السبعة: الجبهة، الكفان، الركبتان، الإبهامان، أشرف المناطق. عندنا أدلة تقول يحنط الميت بالكافور في هذه المناطق السبعة. المهم هو المستند، والمستند على ما يذكر المصنف حفظه الله هي صحيح الزرارة. إذا جففت الميت عمدته إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله، آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل فيه خلوا لي تحت خط، ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال المعصوم عليه السلام حنوط الرجل والمرأة سواء. واضح إلى هنا؟ زين، هاي الرواية تقريب الاستدلال بها واضح أنه الحنوط واجب لو مو واجب؟ واجب. إذن أصل الوجوب ثابت بهذه الرواية. إذن تقريب الاستدلال من احتاجه؟ لأن واضح. المهم خلي الروح المن
للمستند
إلى البحث السندي، وعندنا وقفة دلالية مهمة جدا. نأتي إلى السند أخوان. هاي الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 213 حديث 750. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: فأما ما رواه، نكتب السند مهم، فأما ما رواه علي بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله. هاي وين موجودة؟
في الاستبصار.
وفي كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 436 الحديث 1403 قال الشيخ الطوسي علي بن محمد عن محمد بن خالد عن إلى آخر السند، يعني عن أبي عمير إلى آخر السند. زين، شنو منهج الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار؟ فائدة سندية
الكتب أصحاب
الكتب. يبدأ بأصحاب الأصول. سؤال يا شيخ محمد، قال فأما ما رواه علي ابن محمد عن محمد ابن خالد، هذا من هو علي ابن محمد؟
ابن محبوب.
زين، أنت إذا تفتح مثلا كتاب النجاشي الطوسي وشوف علي ابن محمد كم عنوان ما شاء الله. زين، هذا يهم من عده.
شوف من روى عنه
ها
المحبوب علي ابن محمد المحبوب.
زين، شنو الدليل؟
عادة الشيخ الطوسي ينقل الروايات من أصل علي ابن محمد، نرجع للمشيخة.
أي شوف طريقة. إذن المقدمة مالتك ما نسلم بها، بس نسلم بالنهاية. نرجع للمشيخة أخوان، نرجع للمشيخة حتى نحدد هذا العنوان منه. نرجع للمشيخة نشوف أن الشيخ الطوسي عندما يقول وأما طريقي إلى أصل فلان، أما طريقي إلى أصل فلان، أما طريقي إلى أصل فلان، نلقى مثلا علي ابن محمد، نلقى مثلا اثنين ثلاثة، علي ابن محمد ابن حسن ابن محبوب، علي ابن محمد، حددنا أكو اثنين ثلاثة عزلناهم على جهة، نشوف هذول من الراوي عنهما وهم يروون عن من، وهم يروون عن من. فنحدد الآن مثلا محمد ابن خالد البرقي، أما محمد ابن علي ابن حسن ابن محبوب لا يروي عن البرقي، فإذن يتبين هذا منه علي ابن محمد ابن الزبير وليس ابن محبوب. واضح؟ هاي الآلية هواي مهمة أخوان، تختصر لكم، مو تروح تفتح لكتاب السيد الخوئي رحمه الله وتلقى علي ابن محمد كم عنوان ما شاء الله تعالى، تبقى يومين دايخ بيها ما تعرف شلون توصل. واضح الفكرة؟ زين، بعد أكو سؤال سندي وهو ما هو طريق الشيخ الطوسي المن إلى أصل علي ابن محمد ابن الزبير، أما طريقه أحمد ابن عبدون عن علي ابن محمد ابن الزبير. إذن فقط بين الطوسي وبين هذا الأصل فقط أحمد ابن عبدون. حسنا، انتهينا من ربط الأسانيد، نأتي إلى أحمد ابن عبدون. شنو رأيكم أخوان من مشايخ من هذا؟ بعد لا بعد، أما تقول أنه من مشايخ الشيخ الطوسي، وإما أن تقول أنه ماذا؟ ها؟ والنجاشي، صح ولا صحيح؟ زين، شنو الدليل على توثيقه؟ وراجع كتاب السيد الخوئي، راجع كتاب النجاشي الطوسي البرقي ابن الغضائري فلان فلان من كتب الأصولية الرجالية الخمسة، لا تجد له توثيقا صريحا. فإذا لابد شوي نتعب نفسنا لإثبات شنو؟ لإثبات وثاقته. وأما الطرق لإثبات وثاقته، الطريق الأول إذا سلمنا أن مشايخ النجاشي ثقات وأنه لا يروي إلا عن ثقة، فنقول أن أحمد ابن يكون ماذا؟ يكون ثقة. هذا يا طريق الطريق الأول. الطريق الثاني، أو نقول إذا سلمنا أن الترحم أمارة من أمارات التوثيق، وقد ترحم عليه الشيخ الطوسي في ترجمة عبد الله ابن أبي زيد الأنباري، ترحم عليه في تلك الترجمة، إذن فيكون ثقة بناء على ما هو الصحيح وهو الصحيح أن الترحم من أمارات الوثاق. وإذا ما سلمته أن الترحم من أمارات الوثاقة فنقول هو شيخ إجازة، وهو هذا المبنى بلا ريب هو الصحيح أنه مشيخة الإجازة من أمارات شنو؟ من أمارات التوثيق. فننتهي إلى أن أحمد بن عبدون شيكون يكون ثقة. زين، هسه هذا انتهينا من عنده، بقى عندنا منه؟ بقى عندنا هو هذا ابن الزبير. شيخ ماجد انطينا جزء 13 من كتاب سيد الخوي صفحة 150. علي ابن محمد ابن الزبير القرشي الكوفي روى عن علي ابن الحسن ابن فضال جميع كتبه وروى أكثر الأصول، ما كفت شيء. مر عن النجاشي هم ما كفت شيء. زين، بقي الكلام. يقول السيد الخوئي في وثاقته، في وثاقة الرجل قد يقال إنه ثقة، ويستدل على ذلك بوجهين. الأول أنه من مشايخ الإجازة، وقد روى الشيخ عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد ابن عبدون. بس السيد الخوئي يؤمن بمشيخة الإجازة، ويرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين، وبين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب. تتذكرون من بحثنا مشيخة الإجازة شلون صورناها ومثلناها؟ تذكرون أخوان شلون صورنا مشيخة الإجازة؟ يعني شلون صار هذا أحمد ابن عبدون أو علي ابن محمد ابن الزبير شيخ إجازة؟ شلون صار شيخ إجازة؟
يعني الثقات يتوجهون بأخذ أخبارهم إليه،
الشيخ يدفع الكتاب.
ها؟
الشيخ يدفع الكتاب ما
روى لطالبه. اي صحيح، بس شلون يدفع الكتاب؟
عم السماء
يا كتاب
كتاب
غيري. الان عندنا علي ابن محمد ابن الزبير وصلت اليه كتب من كان قبله، يأتي أحمد ابن عبدون أو يأتي الشيخ الطوسي إليه يقول له يا أبا أنا أدري أكو كتاب اسمه كتاب مشيخة ابن محبوب، أجزني في روايته، أعطيني إجازة حتى أروي عنك. فهو ليس الكتاب لابن الزبير، وإنما كتابا، إنما كتاب لغيره. يأتي الثقات يأخذون إجازة من عنده، لو لم يكن ثقة بنظر الثقات يأخذون إجازة من عنده؟ ها؟ ومثلنا لها بمن؟ لو الوكيل. الثاني أن قول النجاشي، هسه هذا بعد مو مهمة، نكتفي بهذا. إذن المصنف من قال
صحيحة،
صحيحة زرارة. إذن صحيحة لو مو صحيحة؟
صحيحة،
صحيحة. مع وجود هذه الإشكالات السندية. إذن مصنف زين، انتهينا إلى هنا بحمد الله تعالى منين؟ من المشاكل السندية، مسألة أصولية أو مو أصولية. شيخنا الشيخ محمد المصنف شي يقول؟ خلنا نقرأ كلامه. يقول أما بالنسبة إلى وجوب التحنيط، وجوب وجوب خلوا لي خط تحتها، بالنحو المتقدم فلصحيحة زرارة عن أحدهما أو عنهما إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود. منين طلعنا الوجوب؟ عمدت شنو؟ اي اخوان منين نطلع الوجوب؟
امسح
فمسحته.
إيه؟
سيدنا الجملة الشرطية لا مفهوم. لا مفهوم. عملت إخبار يعني.
إيه؟
إخبار يفيد الطلب.
إيه؟
يعني كأنه
سواء عمدته أو مسحته. عمدته أو مسحته. جملة خبرية في مقام الطلب. ما قال للإمام امسح. إذن لم تكن الجملة صيغة فعل أمر تكون ظاهرة في الوجوب. مو يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول له فلان هيك صلى وكان أكو خلل بوضوءه كان أكو خلل بصلاته. ما قال للإمام أعد أو بلغه بأن أعد. قال له يعيد يعيد أو أعاده أو أعاده. بس هي المشكلة مو هنا. المشكلة أن الجملة الخبرية موضوعة المن. هاي بس الأصولية مهمة.
الأعم من الوجوب
الاستكبار. لا 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 لا. يعيد أعاده. بينما في الجملة الإنشائية اذهب أنشئ أبعث أرسل. فكيف دلت الجملة الخبرية على الوجوب؟ شنو برأيك شيخنا؟ نأخذ هاي المسألة الأصولية لو ما يحتاج. شيخنا نأخذها مدام ماكو شيخ عدنان براحتنا. بس باختصار الجملة أخوان الخبرية التامة تنقسم الجملة إلى جملة خبرية إلى جملة خبرية وإلى جملة إنشائية. ولا ريب في اختلاف أحدهما عن الأخرى حتى لو اتحد لفظهما. بعت الخبرية وبعت الإنشائية. مرة تقول في مقام شراء الكتاب بعتك الكتاب بدينار، جاي تخبر لو تنشئ. ومرة يجيك واحد يقولك هذا الكتاب يمتى اشتريته؟ يقول اشتريته أو بعته. زين يقول حتى لو اتحد اللفظ يوجد اختلاف في معناهما. زين فضلا إذا اختلف التعبير واختلف اللفظ مثل أعاده وأعد، وتوجد عدة اتجاهات في تفسير الفرق والاختلاف بينهما. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن الجملتين متحدتان في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هسه بعد ما نشرح هذا بالأصول بس نخلي فكرة يعني. الاتجاه الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، مو مثل ما يقول صاحب الكفاية، وذلك في كيفية الدلالة. فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه. إذن من مقام الدلالة التصورية أكو اختلاف. زين الاتجاه الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحادهما لفظا. هذا بعد أصعب الاتجاهات. ودلالتهما على نسبة واحدة، وذلك فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظور إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. إذن منين الاختلاف موجود؟ يعني من نسأل الواضع الأول قحطان ابن يعرب شو يقول؟ يقول وضعت الجملة الخبرية التي هي يعيد من يا باب وضعها بما هي نسبة قد تحققت. وكلمة يعيد نفسها عندما وضعها في مقام الطلبي بما هي نسبة يريد ماذا أو يراد تحقيقها. إذن الاختلاف من مقام المدلول التصوري. وقلنا أنت روح المسلك الثاني. الآن نقول هسه هذا مو مهم، هسه اختلاف المباني، المهم كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب. وهنا يقع البحث في مرحلتين، في تفسير دلالتها على أصل الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل يعني سابقا، ومدلولها التصديقي هو قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بهذه الجملة؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه. الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا في نقل، لا في مقام نقل الأنباء الخارجية. هذا اللي بيناه المثال قبل قليل. مو يجي واحد يسأل يقول له يا ابن رسول الله صليت كذا 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 كذا، ما قال للإمام أعد الصلاة، إيش قال الإمام؟
يعيد
الصلاة. يعيد يعني قصد الإخبار. إذن الإمام في مقام قصد الحكاية يعيد أو أعاد، كيف دلت على الطلب؟ تحتاج إلى عناية. ما هي العناية؟ أن الذي سأله متدين حريص على أعماله الشرعية، وإلا ليش إجا سأل؟ سأل لأنه يريد أن يوقع أعماله على طبق الموازين الشرعية، والمعصوم في مقام بيان تمام مراده بخطابه يريد أن يبين الأحكام الشرعية، وليس في مقام نقل الأخبار والأنباء الخارجية. إذن في مقام التشريع. إذن احتاجينا قرينة لما احتاجينا؟ احتاجينا إلى قرينة. القرينة من مشكلة من مقدمتين. المقدمة الأولى السائل يبالي في دينه لو ما يبالي، واضح أنه حريص على دينه، ولذلك إجا سأل المعصوم. الإمام بيا مقام بمقام التشريع، إذن مو في مقام نقل الأنباء. إذن بجمع هذه مع ننتهي إلمن إلى أن الجملة الخبرية تدل على الطلب. إذن الإمام أمره. زين، الوجه الثاني أن يحافظ، طبعا هذا كل الدلالة على أصل الطلب، بعدني بالمرحلة الثانية أن تكون الدلالة دلالة طلبية وجوبية، لأن هذا البحث هواي مهم أخوان، واضح؟ زين، الوجه الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. إذن الإمام ذكر اللازم ويريد ماذا؟ ويريد الملزوم. عندما تقول زيد جبان الكلب ماذا تريد؟ أطلقت اللازم وتريد فإذن هنا، أو أطلقت الملزوم وتريد اللازم. إذن عندما تقول زيد كثير الرماد ماذا تريد؟ تريد لازم هذا الكلام وهو أنه كريم. الإمام أطلق النسبة هنا، ولكنه ماذا يريد؟ يريد لازم هذه النسبة وهو الطلب. عندما قال يعيد، نعم بالنسبة إلى هذه صحيح قصد حكاية، ولكن أن المقصود من الحكاية هي نفس هذه النسبة الصدورية التي صدرت في الزمان الماضي، لو لها دلالة التزامية، والإمام يريد الدلالة الالتزامية. إذن تمسكنا بالدلالة الالتزامية، الدلالة على الطلب، لكن عن طريق الكناية. هذا يا وجه. الوجه الثالث والأخير أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضع مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاده أو يعيد في نفس مدلول أعد أي النسبة الإرسالية. شنو رأيكم؟ صار استعمال مجازي، استعملنا يعيد بمن؟ في الطلب. والاستعمال المجازي شو يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة. فإذن هنا ماذا نقول؟ نقول أقرب الوجوه هو الوجه الأول، الوجه الأول. زين، هسه هذا اختيار أصولي يمكن، المهم الدلالة على الوجوه. الجملة الخبرية في مقام الطلب انتهينا أنها تدل على الطلب، ولكن دلالتها على الطلب يا طلب، من أين نستفيد الوجوه؟ يقول الأعلام: أما بناء على الوجه الأول، كن كل وجه نرجع له، مو ذكرنا ثلاث وجوه، نرجع للوجه الأول. الوجه الأول ماذا قلنا؟ أننا نحافظ على المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص بأنه شخص متدين والإمام في مقام التشريع. بناء على هذا الوجه من إعمال العناية، فدلالتها على الوجوب يقول الأعلام واضحة، دلالة الجملة الخبرية، وذلك لأن افتراض الاستحباب يستلزم تقييدا زائدا على ما ذكره المعصوم عليه السلام، لأنه هنا الإمام ذكر هذا الجواب لمن يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية، ومن يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية لو أراد الإمام الاستحباب، الاستحباب ألا يحتاج إلى مؤنة زائدة؟ يحتاج إلى مؤنة زائدة. الإمام ذكر المؤنة وهو في مقام التشريع، إذن شو يريد؟ إذن يريد الوجوب. فكرة صارت واضحة؟ أعيد: السائل متدين والإمام في مقام البيان، الدلالة على الطلب انتهينا أنه هذا متدين والإمام في مقام البيان، فما عندنا مشكلة على الطلب. زين، الدلالة على الوجوب من أين استفدناها؟ نقول السائل متدين وأراد الحكم من الإمام، والإمام لو أراد الاستحباب لا بد أن يقيد، باعتبار أن الاستحباب دائما يحتاج إلى مؤنة زائدة، والإمام لم يقيد، إذن ماذا يريد؟ إذن يريد الوجوب. هسه استفادة الوجوب من الثاني والثالث في قابل الأيام إذا ابتلينا. طبعا أكو بحث آخر نخلي يعني بالنسبة إلى الجملة الخبرية في مقام الطلب. زين، نقرأ الكتاب إخوان. أما بالنسبة إلى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم يعني على المساجد السبعة فلصحيحة زرارة، وأما كونه كفاية فلما تقدم في تخصيل الميت. الفتوى الثالثة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.